بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحديث الحادي عشر من الأحاديث التي ذكرناها بعنوان الطائفة الثانية أحكام التماثيل ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عليكم السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. سند الحديث تام كما لاحظتم يعني شخوصة كلهم، وإذا كان هناك غموض في محمد بن خالد البرقي والد صاحب المحاسن فتقدم البحث في أن ما غمزت فيه قناته يعني، وكان هنالك شيء من التضعيف له أنه هذا لا يصلح لإسقاطه عن الاعتبار. بحثنا هذه القضية آنفا يعني قبل أيام قليلة، وتوصلنا إلى أن البرقي الوالد محمد بن خالد ممن يكون قوله معتبرا، وأما الباقون ف أمرهم واضح. فالسند تام. حماد بن عيسى قال النجاشي فيه كان ثقة في حديثه صدوقا، ومجرد ثقة أكثر من تعبير. وأما مثلا حريز ومحمد بن مسلم وكذا أمرهم واضح. الدلالة في الحديث قد يكون فيها، قد يمكن أن تقرب لإثبات الحرمة من جهة والجواز من جهة، لأن العبارة هكذا وردت لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، يعني إذا كان شيئا من الحيوان فيكون فيه بأس يعني يكون محرما، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن السؤال لم يرد عن الحيوان ولا عن عنوان صالح للانطباق على الحيوان، بل ورد سألت أبا عبد الله، أقرأ لكم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، يعني أمور تكوينية غير حيوانية، يعني صور غير حيوانية. نعم الجواب لا نقول أنه لا ربط له بالسؤال، الجواب صار بسبب أنه كثيرا أن كثيرا من الأحيان الرسامون يخلطون ويضيفون ويقرنون بين صور هذه الأمور غير الحيوانية وبين صور الحيوانات، فالإجابة ذكرت حكم الحيوان بتبرع من الإمام عليه السلام لوجود منشأ لذلك وهو الاقتران المعهود المتعارف الذي يحصل بين الصور. يبقى هذا تعبير لا بأس، تقدم نظيرة نقول لا بأس إلا كذا، فمعنى ذلك نفهم أنه المستثنى يعني فيه بأس، هل أن البأس يختص بالحرمة أو أن البأس ربما يكون مناسبا أيضا للكراهة المغلظة؟ في الحقيقة إذا بقينا مع الألفاظ نفهم الحرمة البأس يعني الأمر الشديد، والحرمة هي الأمر الشديد، أما الكراهة فيها يعني خصوصية الجواز فلا تبلغ إلى حد أن يكون فيها بأس. ولكن إذا لاحظنا لغة النصوص الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم. ولعلي أشرت إلى هذا المطلب فيما سبق أنه يبدو أن غرض أهل البيت صلوات الله عليهم ليس فقط مجرد بيان الحدود القانونية لما يجوز وما لا يجوز، وإنما بيان سبل الصلاح والتكامل للناس، اللي هو هذا معاني الهدى. وهذه الأمور هي مرتبطة بفعل المستحبات وترك المكروهات. فقد تجد من التجديد للأمر بالمستحب ما يشبه الواجب، وقد تجد من التغليظ بالقول للمكروه ما يشبه الحرام. ولهذا شو تصير النتيجة؟ أنه في مثله لا يسعنا أن نتعلل بأن الدلالة ليست تامة عن الحرمة. لو لم يكن معنا إلا هذا الدليل المفروض نبني على الحرمة، الظاهر الأول الحرمة، مع أن قرينا على الخلاف، الظاهر الأول الحرمة، يعني هناك حجة على الحرمة بالنتيجة عندما يقول لا بأس إلا في الحيوان، أو عبارة ما لم يكن شيئا من الحيوان. هنا الظهور الأول الحرمة، الحجة قائمة على الحرمة. ولكن لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الحجة القائمة على الحرمة من الطبيعي جدا، المألوف جدا، المناسب جدا لكلمات أهل البيت صلوات الله عليهم ولغتهم أنها تستعمل في المكروه. فإذا قام أي دليل آخر على الجواز أمكن الجمع بينهما بلا أدنى كلفة ومؤونة، بين دليل الجواز ودليل الحرمة التي تستفاد من كلمة لا بأس وأضرابها. واضح إن شاء الله؟ أفرض مثلا إذا قال مثلا خرب هذا الأمر، تخريبه يقترن بماذا؟ يقترن بإتلاف شيء، هذا الشيء له قيمة، خلي يكون مكروه بس له قيمة، فقد يندرج في معاني التبذير وما أشبه ذلك. فهذا الدلالة على الحرمة مو مثل دلالة أنه قال لا بأس ما لم يكن فيه كذا، هذا فيه بأس ولو لأنه كما وردت في بعض النصوص أن الملائكة لا تحضر، الملائكة لا تكون في مكان فيه تماثيل وما أشبه ذلك من الأمور. فالحاصل أن الرواية التي هي تامة السند يستفاد منها الحرمة بحسب ظاهرها الأولي الذي لا يصلح لمعارضة ما يدل على الجواز، بل يرفع اليد عن ترفع اليد عن الدلالة على الحرمة بأدنى دليل على الجواز. نعم تفضلوا سيدنا، عندكم ملاحظة؟
يعني إلى قضية ظهور لا بأس في الحرمة، كأنه صاحب
المصدر. نعم. يعني قبل لعله
ما كان هذا فهم موجود. يعني ما أدري، يعني من خلال
عدد كلمات. لا بأس إذا جمعون مثلاً كلمات الأصحاب وكذا، ربما هو نفس استفاداتهم إذا كان هذا الأمر مطبقاً، بحيث الأصحاب عندما يجدون كلمة مثلا فيه بأس أو لا بأس إلا كذا، بحيث يستفيدون الكراهة فحسب، أصلا ما حد يستفيد الحرمة، أستبعد طبعا ذلك. ولكن إذا صار هذا الأمر ربما نعيد النظر باستفادتنا، لأنه قطعا استفادات الأصحاب في خصوصا العصور المتقدمة فيها كاشفية عن المراد، خصوصا إذا أطبقت كلمتهم، يعني هذه تعبر عن ظهور نوعي يمكن أنه إحنا نعتمده لتشخيص الظهور الحج. إحنا عادة نبني على ظهورنا بأصالة عدم النقل وأمثالها، نبني مثلا على ظهورنا لمعرفة الظهور النوعي مثلا في عصورهم الذي هو موضوع الحجية في الأصل. فإذا قدرتوا هذا تجمعون كلش مفيد. الرواية 12 ما رواه البرقي رحمه الله في المحاسن عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال لا بأس بتماثيل الشجر، لا بأس بتماثيل الشجر. السند لا غبار عليه، يعني أصلا السند فيه من الأجلة، من أجلة الأصحاب ووجوههم ما لا يخفى. البرقي عن أبيه ثم من؟ ابن أبي عمير وجميل ابن دراج وزرار اللي هم من الأكابر، ما عندنا أي مشكلة. وإذا كان هنالك شيء من الغضاضة في محمد بن خالد فهذه كما سبق أن قلنا أنها لا تنافي اعتبار الرواية، فالسند لا في لا يوجد فيه أي توقف. أما الدلالة، فالدلالة هنا عندما قال لا بأس بتماثيل الشجر، هذا بلا ريب يثبت الجواز بالنسبة إلى تماثيل الشجر، ولكن هل فيه دلالة على حرمة غير الشجر أو لا؟ إذا صرنا أصوليين حرفيين نأخذ بأن مفهوم اللقب لا حجية لا دلالة فيه لا ظهور فيه، طبعا نقول ما فيه أي دلالة. لكن إذا لاحظنا بعض النكات ربما تتغير انطباعاتنا عن المسألة، وهي أولا أن تماثيل غير الشجر شائعة جدا في تلك العصور، موجود. ثانيا أن ضابطة الجواز لو كانت ليست فقط في الشجر وإنما حتى في ذوات الأرواح، يعني في الحيوان، فالمناسب ماذا؟ أن تبين القضية الكلية، خصوصا وأن الرواية لم تسق كإجابة على سؤال ربما يكفي فيه بيان هذا الصنف من الجائز، وإنما هي بصدد ضرب القاعدة في مثله. ليس غريبا أن يستشعر على الأقل فيه إشعار بماذا؟ بالحرمة، بحرمة ما عدا الشجر. وهذا لا يعني أننا نرفع اليد عما أسسناه في الأصول من أن اللقب لا مفهوم له، لا ما به هكذا، وإنما هذا يعني ماذا؟ يعني أن القواعد الأصولية هي نكات نوعية لا ينبغي أن يقصر الفقيه النظر عليها من دون ملاحظة النكات الخاصة في كل مورد المورد. هذه نقطة مهمة. فهو بطبيعته اللقب لا مفهوم له، سلمنا، لكن لا بأس أنه عندما ننظر في رواية فيها دلالة لقب أو فيها يعني وجه لقب أنه نغفل عن كل النكات الأخرى، يعني فقط نلاحظ القواعد الأصولية في الرواية، أو لابد أن ننظر إلى كل خصوصيات الرواية ومناسبات الحكم والموضوع فيها أيضا. ولهذا طبعا لا ندعي الظهور، لكن فيه إشعار أيضا، فيه إشعار بالحرمة. ولا هذا السؤال يريد الإجابة، لماذا ذكر الشجرة بالخصوص؟ مرة الرواية فيها سؤال وإجابة، سألته عن تماثيل الشجر فقال لا بأس، هذا جدا واضح، أصلا ما فيه أي دلالة، حتى إشعارها ما فيه. أما ابتداء هو يريد أن يأسس قاعدة، وهو عنده بناء على ماذا؟ على جواز كل التماثيل لو كان هذا، هو يجي يذكر الشجر بالخصوص لماذا؟ نعم لم نقل ظهور، سبب ما هو؟ لنفس النكتة التي ذكرتها آنفا. والآن سقد واحد يجي يقول ما دام هكذا احنا خل نبني بضرس قاطع نبني على الحرمة، لا لم نقل هناك ظهور في الحرمة. لماذا؟ لأنه من المحتمل أنه الشجار أصلا ليس فيه حتى غضاضة، وركز القول عليه، بينما الأمور الأخرى فيها غضاضة كراهة فهو سكت عنها، ولو حتى هو هذا يصير واحدة من المناشئ التي تجعل من يسمعوه يتوقف يحتاط يبتعد عن هذا الأمر. الرواية 13 ما رواه البرقي أيضا في المحاسن عن أبيه عن فضالة ابن أيوب أو عن صفوان، العبارة هكذا وردت، عن أبيه عن فضالة أو عن صفوان، يعني متردد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال له رجل رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال هذه للنساء أو بيوت النساء. وحدث به عن ابن محبوب، هو العبارة هذه ما زالت هي عبارة المحاسن أنا أتلوها عليكم، وحدث به عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم. والظاهر من قوله وحدث به أن أحمد صاحب المحاسن يريد أن أبا محمد بن خالد البرقي قد حدث بهذا الحديث أيضا عن ابن محبوب، لأنه ابتداء ماذا قال؟ عن أبيه، يعني عن محمد بن خالد روى الحديث عن محمد بن خالد، عن فضالة أو عن صفوان، عن محمد بن مسلم، ثم يأتي وحدث به، يعني من؟ يعني هو محمد بن خالد، خصوصا الطبقة ملائمة، من يقول عن ابن محبوب هو محمد بن خالد، هو يمكن أن يدرك ابن محبوب ويروي عنه، وعنده روايات عديدة عن الحسن بن محبوب حسب الظاهر المراد منه هو الأشهر، فيكون ماذا؟ يكون المراد هو الحسن بن محبوب، ويكون المراد أن من حدث فاعل كلمة حدث هو محمد بن خالد. فإذا يوجد لدينا طريقان، أحدهما فيه تردد بين صفوان وفضالة، ولا ضير في ذلك لأنه كلاهما ثقة، سربما صفوان وثاقته أوضح لا بأس، بس ما يفرق كثير في اعتبار الحديث. وأيضا الطريق الثاني أيضا تام، ويعني ليس فيه إلا جليل القدر حسب الظاهر، الحسن بن محبوب والعلاء ومحمد بن مسلم. زين، فإذا السندان تامان، كل واحد منهما يكفي لاعتبار الرواية وإثبات حجيتها، ولكن المهم الدلالة. أقرأ الرواية من جديد حتى تكون واضحة، تكون الدلالة. عن أبي جعفر عليه السلام قال قال له رجل رحمك الله ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم؟ فقال هذه للنساء أو بيوت النساء. يحتمل فيه أنه يدل على الجواز للنساء، أن هذا الأمر جائز للنساء، ولا هو لو كان جائزا على أي حال، لماذا هذا التبرير يقول التماثيل جائزة؟ فبدوا هكذا يخطر في الذهن أن الجواز هو جواز مختص بالنساء، كما يجوز الحرير للنساء تجوز التماثيل للنساء، ما الظاهر في ذلك؟ وهذا يدل على خصوصية. طبعا هذا الاحتمال وإن كان هو يخطر في الذهن، لكن لا يمكن البناء عليه. أولا لأنه هذا راح يكون مضمون غريب، أن يكون هنالك حكم مختص بالنساء في التماثيل لو كان لبان. ثانيا أن مضمون الرواية هو لم يقل إنها للنساء، وإنما ذكرها في احتمالين، كأحد احتمالين، ولو أن أحد الاحتمالين من الراوي، لأنه ماذا قال؟ هذه للنساء أو في بيوت النساء. كلمة أو نستبعد جدا أن تكون من الإمام عليه السلام، ومناسب أن تكون من الإمام، الإمام هو صاحب الشأن ويجيب، إما يقول للنساء ويقول في بيوت النساء. فالترديد حسب الظاهر ليس من لسان الإمام عليه السلام، وإنما من لسان أحد الرواة أيا كان، من هو محمد المسلم غيره أيا كان الراوي الذي هو تردد. عندما تردد بعد ما راح نقدر نبني على هذا المضمون، لأنه إذا كان على الاحتمال الثاني أنه في بيوت النساء، هذه البيوت هل هي بيوتهم يعني ملكهم يتصرفون بها كما يشاءون، أو هي غرف النساء التي هي في بيت الإمام عليه السلام؟ عادة الإمام يدخل عليها ويكون يعني هو نساء يدخل على النساء، فهو بيت الإمام، بعد ما خصوصية، غايته خصوصية أنه هذا للنساء، هذا شأن من شؤون النساء مو أكثر من هذا. ومن هنا فهذا الاحتمال الأول أن هنالك حكما مختصا بالنساء لا يمكن البناء عليه، لا يمكن البناء عليه، لم يتم عليه، لم تتم القرائن فيه. الاحتمال الثاني أنه يدل على إقرار السائل على ما في ذهنه من المبغوضية في التماثيل. السائل عندما سأل كأنه يسأل مستغرب أنه كيف تكون في بيوتكم تماثيل، وكأنه هنالك ارتكازا عاما أن التماثيل أمر ليس حسنا، ليس حسنا أعم، مو واضح أنه حرام أو أنه مكروه، لكنه بالنتيجة لا يلائم شأن الأئمة صلوات الله عليهم. الإجابة ماذا كانت؟ لم تردع عن هذا الارتكاز، بل قالت إن التماثيل للنساء أو إنها في بيوت النساء، هذا يعني شأن من شؤون النساء. فمعناه صاحب هذه التماثيل من هو؟ هو النساء. النساء ماكو مفروغية عن أنه لا يفعلون المكروه، ما المانع من ذلك؟ يفعلون المكروه. أصلا خلينا نكون أكثر وضوحا، هل وجدتم في نمط تعامل أهل البيت صلوات الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وما ابتلي به من بعض النساء؟ كان هذا من محنه صلى الله عليه وآله، أن ابتلي ببعض النساء اللي هن في حال يعني لا يطاق. إلى الأئمة المتأخرين، هل عهدتم أن أحدا منهم كان عنده تعامل شديد مع النساء، ينبه ينصح يعث رغم وجود نصوص تتحدث عن أخطاء في هذا المكان، أفسدت فلانة حجها، لماذا؟ لأنه حصل كذا وكذا. بالكم رواية في الحج تطرح عن الإمام الصادق عليه السلام أن فلانة في هذا المكان أفسدت حجها لأن حلقت رأس جاريتها كذا، لأنه كأنه أخذتها الغيرة. ما فيها تشمير عن ساعد التأديب من أهل البيت صلوات الله، لهذا الأمر عادة يقترن مع الإذعان التام والسلوك المطابق لإرادتهم ومثلا قناعاتهم، هم ينبهون يحذرون لا بأس، يعظون، هذا كثير جدا، هنالك حالة موعظة موجودة. فلو فرضنا كانت بعض النساء قد حملت في متاعها الذي حملته مع أهلها لزواجها بعض التماثيل وهي متمسكة به، فالإمام عليه السلام ماذا يفعل؟ هل يجبرها على أنه تتركه؟ وقد يكون محرم، هذا يناسب عدم الحرمة، يجبرها أنه تترك هذا الأمر؟ ما يجبر. فش يصير؟ يصير الغضاضة على من؟ على المرأة، على النساء. وماكو ضرورة أنه يصير الأمور مثل الساعة تمشي بالبيت مثل ما يريد الزوج والرجل وصاحب الشأن وكذا، حتى لو كان هذا في بعض الأحيان يسبب له شيء من الحرج الاجتماعي، يقول يا ابن رسول الله رحمك الله ما هذه التماثيل التي في بيوتكم؟ هذه نقطة مهمة. يعني هو أجاب بشكل واضح وصريح أن هذا شأن من شؤون النساء، ها هم هكذا يفعلون، يعني بعد هذا محض الفعل لا يتحمل الإمام مسؤوليته، خصوصا إذا كان هو مكروه. نعم إذا كان حرام لابد هو ينهى عن المنكر ويزيل المنكر. فإحنا إيش راح نفهم؟ راح نفهم من الحديث الجواز، نفهم من الحديث الجواز، لأنه من المستبعد جدا من شأن الإمام أنه هو يأذن بأن يحصل حرام ما يقف أمامه بشدة، خصوص حرام مستمر، مرة كلمة واحدة فعلت أمرا حلقت رأس جاريتها وهي محرمة،
ما أشبه ذلك من الأمور، أساءت لفاطمة مثلا، وجهت كلام شديد لعلي عليه السلام إلى آخره، هذا يحصل. فأيضا تلقى ما تستحق من تأنيب أو تأديب ممكن، لكن أما أن تبقى معصية مستمرة إذا هو موجود التماثيل محرم، فهذه معصية قائمة مستمرة، كيف يحصل ذلك؟ هذا عادة لا يعني لا يمكن أن يأذن به الإمام. فنفس وجوده يدل في بيوتهم صلوات الله عليهم، يعني ولو بيوت نسائهم هي تحت إشرافهم وإدارتهم، يدل على جوازه، لكن لا يمنع من أن يكون هذا الجائز مكروها مبغوضا. لا تدخلوا إلى تلك البيوت الملائكة، ممكن والإمام لا يصلي في هذا البيت، هذا بيوتهم هم، هذه غرفة هذه المرأة لا يصلي فيها، لا مثلا يتهجد فيها، لا يبتعد عن هذه الغرفة، يدخل إليها بحدود معينة مثلا، ممكن. فالنتيجة الظاهر من الرواية هذه اللي هي تامة السند، الظاهر منها الجواز على الإطلاق. هذه نقطة أيضا أرجو أن تأخذ بنظر الاعتبار، على الإطلاق، لأن السؤال عن التماثيل أو على العموم بتعبير أدق، التماثيل عموما. هنا لابد أن نتأمل، لأن إحنا قاربنا على الانتهاء من النصوص، بعدين هذا راح نكون بصدد الجمع بين النصوص، فدلالات النصوص لابد أن نقف عندها بتدقيق. هنا يوجد سؤال، أن هذه الرواية التي ورد السؤال فيها عن أمر خارجي، هل فيها عموم لكون التماثيل شاملة لذوات الأرواح أو لغيرها من الشجر والشمس والقمر وأمثالها أو لا؟ إن هي أشارة إلى شيء خارجي، والرواية دلت على الجواز، لكن الجائز ما هو؟ هو الجائز هذا الأمر الخارجي الذي هو في بيتهم. زين، ما الذي يوجد في بيتهم؟ مردد، ربما يكون كله من تماثيل ذوات الأرواح، وربما يكون كله من تماثيل ما ليس فيه روح، وربما يكون كما هو الغالب، ربما يكون مختلط من هذا ومن ذاك. لكن ما نقدر نجزم، حتى لو غلب على الظن أنه مختلط من الشجر والشمس والقمر وذوات الأرواح، عادة هكذا يكون، غالبا هكذا يكون، لكن هذا هل يمكن نسبته إلى الرواية؟ الرواية الظن الذي يلوح من ألفاظها يكون حجة لحجية الظن، أما الظن الذي ينشأ من التغليب في الواقع الخارجي لا يصلح للحجية، لأنه من الظن المردوع عنه. أرجو هذه النقطة جدا يصير التفات إليها، لأن إحنا في بعض الأحيان في التعاطي مع النصوص نخلط بين الظن الناشئ من غلبة شيء أو طبيعة شيء أن يكون مثلا فيه كذا، وبين الظن الناشئ من دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ أظن فيها حجة، أما التظني ببعض بوقوع هذا الشيء أو ذاك، هذا من أين له الحجية؟ حجيته تحت أي عنوان، تحت أي اعتبار؟ هذا حجية تصير حجية ظن مطلق، ظن المطلق مردوع عنه، هذا من هذا السنخ. ظننا قلت أنا ملتفت، الغالب أن يكون مختلف، عادة هكذا هو طبيعة الرسامين وأمثالهم، يرسمون الأشياء الجميلة، وعادة الطبيعة بلا أن يكون فيها مثلا بعض الحيوانات على أقل التقادير، مو إلا صورة إنسان، ما راح تكون الصورة جميلة بذلك المعنى. إحنا عندنا تماثيل خارجية موجودة في بيوت، ربما هي تمثالان أو ثلاثة مو أكثر من هذا، التي صادفها مثلا هو منه محمد بن مسلم الذي سأل، سأله رجل، نعم مو أكثر منها. لو كان الراوي هو قد قال لنا وكانت بعض، لأنه المفروض يعني شيء حسي مشهود لهم، لو كان الراوي قد قال لنا إن وكان فيها تماثيل لحيوان لكذا تم المطلب، لكن الراوي سكت ما حدث عن تفاصيل القضية، فلهذا البناء على أن التماثيل كان فيها تماثيل ذوات الأرواح مو واضح. ممكن 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 شنو المانع من هذا؟ بل مو أنت أنت نعم
قضية من الأمور المرتكزة عندهم مثلا على ذوات الأرواح لربما
لا مو إحنا هذا المرتكز صار عندنا أكيد أن ذوات الأرواح فيها مشكلة اللي هو موروث من النصوص. أما هذا رجل حتى السائل مو فقيه مو زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهم رجل. هذا رجل دخل وجد تماثيل فهو عند ارتكاز خاطئ. ما أكثر ارتكازات الخاطئة عند رجل وعند رجال من المسلمين. شنو يعني أهمية أنه واحد هذا الرجل شنو حدود ارتكازه وقيمة ارتكازه؟ بعضهم أصلا هم ما يعرفون أبسط الأشياء. مرة هو شخص مثلا أبو بصير، أبو بصير لا يرى التماثيل رحمه الله، لكن مثلا قد واحد من الشخصيات اللي هي واضح عليها الفقه بريد كذا من هالقبيل، هذا كلامه يصير له قيمة ونقول عادة لا يخفى عليه هذا الأمر لأن هذا شائع وعندنا روايات عن رسول الله وعندنا روايات عن الأئمة الآخرين لابد يكون كذا وإن كان هو موش واضح. أما هذا إن أنا رجل والجماعة سجلوا الموقف سأل الإمام، الإمام أجاب بهذا الجواب وخلص انتهى الموضوع. ما نقدر نبني على القضية إلا استنادا إلى الظن. الظن بالوقوع خارجا ليس حجة. الظن المستفاد من الألفاظ ليرجع إلى حجية ظهور اللفظ أو ظهور الحال، أيضا نقبل حجية ظهور الحال. أما الغلبة الوقوع ما عندنا دليل على حجية الظن فيها. ماذا نفعل؟ هذا هو اللي وصلنا إليه بمباحث الحجاج. الحديث الرابع عشر يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. طبعا ما يعني استعرض هو يعني ما طبيعي نعم بلي ما بيطلع أحسن بعد ما أدري شنو كان مقرر إشكال حتى إن
بالي عن رواية عام الإسلام على بساط فيه تماثيل فقيل له في ذلك فقال السنة أن يطاع عليه. السيد علي البالي قال أمس أنه هذه الأطلاق يقول أيها قال لكم شلون هي الأطلاق
من الراوي من الراوي
ما أقول عام الإسلام
لا هو دعا الإسلام عن من يروي
عن جعفر بن محمد موجود سيد شناه ما رجع لا أقرأ وشكرتون اللهم وراه القاضي في دعام الإسلام عن جعفر بن محمد فأقرأه إياكم ونزلت بها أطلاق وسللت البعض عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه رؤيا جالسا على بساط فيه تماثيل قيمته ألف أو ألفان فقيل له في ذلك قال السنة أن يطاع عليه. لا الكلام على دوات إطلاق التماثيل بحيث تشمل مطلق التماثيل وهي قضية خارجية قد يكون هناك نوع خاص من التماثيل قصده الإمام.
التماثيل من الفراش قد يوضع عليها
أول فما الفرق بين الأمس واليوم؟
يعني هذا تعبير السنة أن يطاع عليه يعني يصير هذا مثال لما ينبغي قاعد يبين سنة أمر كلي بينما بلي بس هذا الضمير هذا الفرد الخارجي خو مو واحدة هي ماكو احتمال السنة جت لهذا فقط
هذا النوع يعني مو لهذا
الفرد فهو إذا ما حدد إذا ما حدد إذا ما حدد نفهم من عند العموم. أما هنا هو سأل عن قضية خارجية بعد ما قال السنة السنة مو السنة أمر كبروي السنة أمر كبروي كلي طبيعته. أما هذا أمر خارجي شخصي ما بي أي إشعار أو دلالة على العموم حتى نجي نعممه. بس خلينا نشوف الرواية إحنا وين كتب الدعائم ها بداية الدرس أنا قاعد أشوف آخر الدرس ليش السنعين لا رواية ثمانية رواية ثمانية ما رواه القاضي في دعائم الإسلام احنا ما شرحنا مفصلا كاتبين موجز وهو.
الدرس الماضي
لا بأس ماكو مانع. احنا قد يكون بعدين انت سألت عنه مثلا مو مشكلة. اي فهذا نكتة الاطلاق هذه بعد اكو اكو فرق اكو فرق هو بعد لاحظته الفرق أن هذا قاعد يقول السنة. احنا امس ايش قلنا ما ادري
خارج السنة سيدنا
السنة يعني هو بصدد بيان الحكم الكلي
الكلي لماذا
كلي للتماثيل
لأي تماثيل
ها ما نقدر نقول لتمثال معين وإلا إذا كان تمثال أزرق فيعني التماثيل الخضر بعد مو داخل
يكون كلي للتماثيل ذوات الأرواح
هذا بس هو
لا
أقول أنت تقدر تشخصها بالأزرق مو دون الأخضر
ما تقدر
تقول لا أسه احنا لا خلنا نجي سامة واحدة واحدة احنا قاعد نسأل تقدر لو ما تقدر تشخصها للأزرق ليش
ما تقدر ليش بالنسبة لك مجمل مجمل
فتقول إذن احتمال الأزرق احتمال الأخضر ما معلوم فما بأي دلالة أصلا حتى يعني خصوصية اللون ما نقدر نلغيها
هذا معلوم عدم الخصوصية
شنو خصوصية اللون ما
صار إذا تمثال أزرق تمثال مثلا بارز مو بس جرد صورة مثلا خصوصية اللي نحتمل إله دخل نقدر نقول عموما أنه ما دام قال تمثال يعني حتى لو كان مو منقوش صورة فقط مثلا تقدر تقول له لا تقول هذه الرواية من نقلها الناقل وتحدث عن السنة تلغى فيها الخصوصية عرفا فتحمل على هذا المعنى. ولهذا ضربنا مثال قلنا إذا واحد قال له شككت بين الثلاث والأربع هذا فنقول أنه هذا بعد الراوي مؤتمن على أن يذكر كل ما له دخل في الأمر. فإذا هو ما ذكر أي شيء معناه أن القضية هي بحسب هذا النص الموجود يبقى هذه التماثيل هو خصوصا يتحدث عن السنة يعني بين حكم كلي. أما في المقام سأل عن قضية خارجية فقط هو سأل عن قضية خارجية مو حتى يعرف حكم الكلي
هناك سأل عن قضية خارجية الفرق بس بالجواب هنا نطالع كلي
كل زين سأل خلي الطريقة خلني نجي طريقة أنت تشوفون أكو فرق بينهما لا لا
أكو فرق طبعا
شنو الفرق
الفرق هاي مجمل القضية الخارجية
نعم وذيك
فيها هاي اليوم
اتفقنا زين يلا
بالعكس يقول تماما يقول ما اليوم بيعم
أيوة أنا قلت
بالعكس
بالعكس
بالعكس يعني شنو بالعكس ما خلينيش راح العكس هنا
يعني شلون
إيه خلي مجملة ديش ما بيها أي عموم ما لدعائم الإسلام مجملة ما بيها القضية الخارجية مجملة هنا القضية الخارجية عامة سأل عن قضية عامة.